هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحباء حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:47. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماما. عند 5:10 معكم على الهواء. السادسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في ربع ساعة. أهل التقى 6:15. يأتيكم برنامج استفتاءات عند 6:31. الطريق إلى الله في 6:47. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 7:00. تستمعون لإعادة للقاء المباشر الصباحي بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام في 6:13. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين، لقد علمنا الإسلام الرحمة فيما بيننا،
لذلك فالرحمة من صفات المسلمين المؤمنين، المسلمين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقائنا، يعني أن عدم الرحمة أي الظلم شيء غير جيد وغير محبب يا أصدقاء،
شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
بالتأكيد يا أصدقاء، بالتأكيد. لهذا فقد أوصانا الإسلام بالرحمة خصوصا للمساكين واليتامى والمحتاجين، بل أوصانا الله سبحانه وتعالى بأن لا نكون ظالمين للعباد، ظالمين لكل نفس خلقها الله.
أحباءنا أصدقائنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، إنها فقرة
قصة اليوم.
أحسنتي يا حنان. في قصة اليوم يا أصدقائنا سوف نتابع معا موضوعا مهما جدا، وهو بالتحديد برأيكم عن ماذا سيكون؟
سيكون يا جنان ويا أصدقائنا عن موضوع الظالم الذي يظلم الآخرين، وفي النهاية كيف ينال جزاءه العادل.
أخ، كل الظالمين يا أصدقاء سينالون جزاءهم بكل تأكيد.
وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، صدق الله العلي العظيم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم ولنرى ماذا سيجري في قصتنا لهذا اليوم.
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
أحباءنا الحلوين، في غابة جميلة خضراء تعيش فيها حيوانات كثيرة، تخرج صباحا تأكل العشب وتشرب الماء، ثم تلعب وتمرح حتى يأتي المساء.
نعم يا أصدقاء، خرجت غزالة كباقي حيوانات الغابة تلعب ويا الأخرى وتمرح، ولما أرادت أن تعبر الساقية، وأنتم تعرفون يا أصدقائنا أن الغزال يمكنه أن يعبر مسافات طويلة لأنه رشيق جدا وسريع،
لكن الغزالة المسكينة لما أرادت أن تعبر الساقية سقطت وسطها فأصيبت ساقها، وكذلك أصيب جسمها بعض الشيء، فاضطرت أن تنام في الفراش بعض الأيام لكي تشفى.
أمي يا أمي.
نعم يا بني.
أمي، هل ستبقين في الفراش مدة طويلة؟
لا أعرف يا صغيري، ولكن لماذا هذا السؤال؟
لأني يا أمي أولا جائع، وثانيا أريد من يساعدني في حل الدروس يوميا.
عندك حق يا صغيري، كلامك صحيح.
يا ماما أنا خائف من امتحان يوم غد، ماذا أفعل؟
لا بأس يا صغيري، سوف أجد لك حلا.
حلا؟
نعم بكل تأكيد يا صغيري.
طيب يا ماما،
يجب أن أجد لك حلا لكي تقرأ دروسك جيدا.
نعم.
وتحل واجباتك وتأكل بشكل منتظم أيضا.
وكيف يا أمي وأنت مريضة نائمة في الفراش؟
ما رأيك أن تذهب إلى بيت جارتنا عنزة؟ فهي جارتنا منذ سنين، ويمكن أن تلعب مع أولادها وتقضي أوقاتا جميلة.
نعم نعم، رأيك؟ أنا أحب أولادها كثيرا. نعم. يا ماما، فهم طيبون. نعم. وأنا أحب أن أقضي وقتا معهم.
نعم، هيا هيا اذهب.
طيب أنا ذاهب يا ماما. أنا ذاهب.
وهكذا يا أحب أن الحلوين، قررت الأم غزالة أن ترسل ابنها الغزال الصغير إلى بيت جارتها عنزة، يلعب هناك ويقرأ ويأكل، ثم عند المساء يعود لكي ينام بجانب أمه.
ما اسمع أيها الغزال الصغير.
نعم أيتها العنزة.
أنت الآن في بيتي وليس في بيت والدتك، صحيح؟ إذن عليك أن لا تزعج أحدا هنا، ولا تثير الفوضى والضوضاء في البيت، وأيضا عليك أن تسمع أوامري، مفهوم؟
حاضر 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 يا عنزة.
إذن اذهب الآن إلى الحديقة واجلس هناك حتى أنتهي من عملي.
أذهب إلى الحديقة؟ ولكن الجو بارد جدا.
هيا هيا اذهب ولا تخالف أوامري. هيا.
حاضر حاضر سوف أذهب.
السلام عليكم.
وعليك السلام. أهلا عنوز، أهلا.
يا غزال، سمعت من أمي أنك ستمضي حوالي أسبوع هنا في بيتنا، صحيح؟
نعم هذا صحيح يا عنوز.
سوف يكون أسبوعا جميلا. سوف نلعب سوية ونمرح.
نعم
نعم. ماذا قلت؟
أنا سعيد جدا يا أمي. ما سعيد بصديق الغزال الصغير. قلت له إننا سوف نلعب هنا كثيرا ونمرح.
هيا هيا بسرعة. اذهب أنت إلى غرفتك. هيا. وأنت يا غزال، اذهب إلى الحديقة مثل ما قلت لك. هيا
اذهب إلى الحديقة. ولكن يا ماما الجو بارد يا أمي.
قلت اذهب إلى غرفتك. هيا بسرعة.
ولكني جائع جدا، أريد بعض الطعام يا عنزة.
ما جائع؟ تعال لنتناول الطعام أنا وأنت. هيا يا غزال.
ماذا قلت؟ ماذا قلت يا عنوز؟
عفوا يا أمي، أنا أعتذر. أنا أعتذر يا ماما.
وهكذا يا أصدقائنا، كانت العنزة الأم ظالمة جدا، لم تكن تسمح للغزال الصغير منذ اليوم الأول بأن يلعب مع ابنها وبقية أولادها، ولم تسمح له بأن يأكل معهم أبدا. طبعا جارتها الغزالة لم تكن تعرف بالأمر، فكان ابنها حين يعود يخاف أن يقول الحقيقة لأمه.
يا صغيري يا صغيري الغزال، أين أنت؟
نعم يا أمي نعم.
ألا تذهب إلى بيت جارتنا عنزة؟ لقد تأخرت.
بصراحة يا أمي لا أريد الذهاب اليوم.
ماذا؟ لا تذهب؟ لا لا، هيا بسرعة يا بني، بسرعة يا عزيزي.
ماذا؟
البس ملابسك وخذ معك كتبك واذهب بسرعة قبل أن يمضي الوقت. هيا بسرعة يا ولدي.
نعم
بسرعة
يا أمي. طيب طيب يا ماما.
هل سيأتي الغزال معنا؟
ما؟ لا لا يا صغيري، أنا وأنت وإخوتك سنذهب إلى السوق، بينما يبقى الغزال الصغير هنا ينظف البيت.
ما؟ ينظف البيت؟
نعم،
لكنه لم يأتي إلى هنا لكي ينظف البيت يا ماما.
أنت لا تتدخل يا بني، مفهوم؟
حاضر يا أمي، حاضر.
والآن هيا هيا اذهب وافتح الباب لكي يدخل الغزال الصغير.
حسنا حسنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم.
اسمع يا غزال،
ماذا؟
أنا وأولادي سوف نذهب إلى مكان ما، وعندما نعود أريد أن أرى البيت نظيفا جدا، مفهوم؟ ما؟
ماذا؟ أنظف البيت؟
طبعا، أم تريد أن تأكل وتشرب وتقرأ دروسك مع أولادي بدون أن تقوم بعمل ما؟ ها؟
ولكني لا أعرف التنظيف.
ما؟ مثل ما تحب. لو كنت تريد أن تعود إلى بيت والدتك يمكنك العودة الآن.
ولكن جئت ببعض الكتب لكي أقرأ.
ما؟ إذن نفذ ما قلته لك، ولما نعود سوف أسمح لك بأن تقرأ مع أولادي.
حاضر حاضر.
ما؟
أصدقائنا الحلوين، ذهبت العنزة الأم مع أولادها بينما بقي الغزال الصغير في البيت ينظف، لكنه كان منزعجا جدا، كان يشعر بظلم العنزة الأم. نعم يا أصدقاء، كانت العنزة الأم ظالمة جدا، كانت تطعم أولادها ولا تطعم الغزال الصغير، كانت تشرح لأولادها الدروس وتساعدهم في حل واجباتهم المدرسية، بينما كانت تأمر الغزال الصغير بأن يعمل وينظف فقط.
ولكن يا أصدقائنا، بسبب أن العنزة الأم كانت ظالمة جدا، ولذلك لما أرادت العودة هي وأولادها إلى البيت حدثت مشكلة كبيرة جزاء لها. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا حدث لها؟ تعالوا معنا لنكمل باقي القصة.
ما؟ أمي أنا جائع جدا.
ما؟ بعد قليل نصل البيت، وهناك سوف نتناول الطعام أنا وأنت وإخوتك.
ما؟ جائع جدا، لن يعود عندي صبر أكثر يا ماما.
ما؟ اصبر اصبر قليلا يا بني. فقد بقي أمامنا تلك الساقية، نعبرها فنصل البيت. ما؟
حسنا.
ما؟ هيا لنعبر الساقية. حاذروا جميعكم، فالهواء شديد جدا اليوم.
لأعبر أنا أولا يا ماما.
انتظر انتظر يا عنوس، انتظر حتى يعبر إخوتك أولا. ما؟ والآن يمكنك أن تعبر، هيا.
حاضر يا أم، حاضر.
وهكذا يا أصدقائنا، يا أحباءنا، يا أعزائنا، عبر أولاد عنزة الثلاثة واحدا تلو الآخر. ولما جاء دور الأم، وبينما هي كانت تمشي ببطء على القنطرة لكي تعبر الساقية، زلت رجلها وانزلقت فسقطت في الساقية.
ما؟ يا إلهي ساعدوني.
أمي.
ساعدوني.
يا أمي.
يا إلهي.
يا ماما. هيا يا ماما. يا ماما،
إنه هو.
هيا هيا بسرعة. حاولي أن تتمسكي بي بقوة لا تتركيني. امسكيني يا ماما.
حسنا
حسنا. هيا يا ماما بسرعة، حاولي أن تتمسكي بي بقوة لا تتركيني.
حسنا.
الحمد لله، تمسكي به يا ماما. الحمد لله، الحمد لله يا ماما.
أصدقائنا، خرجت العنزة من الماء، وكان الوقت شتاء باردا جدا، وشعرت ببرد شديد. عندها تذكرت كم آذت الغزال صغير ابن جارتها لأنها كانت تستخدمه في خدمتها. كانت تتركه جائعا، بالإضافة إلى أنها كانت تأمر الغزال الصغير أن يجلس في الحديقة رغم برودة الجو. هذا كله رغم ما أوصتها الغزالة الأم برعاية ابنها الغزال الصغير. عندها ندمت على فعلتها.
إذن يا أحبائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم عليكم أن تكونوا طيبين، مسامحين، غير ظالمين وغير متكبرين.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك بنفسك، ارجعي شوية وفكر بربك بربك، لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك.
أحبائنا، الظالم لا يحبه الله لأنه إنسان يفرق بين شخصين، أو ينحاز لشخص ولا ينحاز لشخص آخر.
مثلا يا أصدقاء، مثلا أنه يحب ابنه الكبير ولا يحب ابنه الصغير، حتى في المدرسة. مثلاً هناك بعض المعلمين ينحازون لبعض التلاميذ، يحبونهم ولكن لا ينحازون لتلاميذ آخرين، وهذا نوع من الظلم ويسبب الحقد والكراهية والضغينة بين التلاميذ ويبعد عنهم المحبة والألفة.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أيوة، أنا ابني كده شفت الغزال في التلفزيون كتير، وروحت مع ماما حديقة الحيوان وكان شكله حلو قوي، وقلت لماما اني عايزة أكله وسمحوا لي أكلته بإيديا. احنا لازم نكون طيبين مع الحيوانات وكويسين وما نضربهمش، علشان هم حيوانات ضعيفة، غير ان هم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم، وربنا وصانا عليهم ان احنا لازم نعمل الحيوانات كويس. سارة من عمان.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
هناك مسألة مهمة أصدقائنا الحلوين، وهي أن الظالم لا يدوم ظلمه، فمهما استمر ظلمه فهو في الأخير سوف يقع في مصيبة أو في مشكلة تجعله يندم على ظلمه أو يندم على تصرفاته غير الصحيحة.
ولكن يا أصدقائنا، هل ينفع الندم؟ هل ينفع الاعتذار؟ فالظلم يا أصدقاء يولد عدم الراحة للآخرين، وعدم الراحة خصوصا للصغار الأطفال الذين لا يفهمون سوى المحبة والبراءة. لكن يا أصدقائنا، نحن أيضا نقول لكم بأنه ممكن لا سمح الله أن يوسوس الشيطان ويجبرنا على أن نظلم أحدا ما. في تلك الحالة يا أصدقائنا، علينا أولا أن نندم، ثانيا إذا ندمنا علينا أن نعتذر من صديقنا أو صديقتنا أو أختنا أو أمنا أو أبينا.
وفي مثل هذه الحالات سيكون الاعتذار مقبولا جدا.
أكيد يا أصدقاء، أحبتنا، الاعتراف بالذنب هو فضيلة، تذكروا هذا الشيء دائما يا أصدقائنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
التلميذ:
أتذكر يا أبي القصة التي رويتها لي عن طردك من المدرسة.
قال الأب: طبعا يا بني. فقال التلميذ أيضا:
يظهر يا بابا أن التاريخ يعيد نفسه.
سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة ولدي في الامتحان؟ فقال المدرس: هذا يتوقف على شطارة الطالب الذي سوف يجلس بجانب ابنك في الامتحان.
إذن عليكم يا أصدقائنا الحلوين أن لا تكونوا ظالمين فيما بينكم، بل كونوا رحماء فيما بينكم، ليحب الكبير منكم الصغير ويعطف عليه لكي يكسب حبه ويكسب رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، فرعون كان ظالما، كلنا نعرف هذا الشيء، وقرأنا هذا الشيء في القرآن الكريم وسمعنا إلى قصصه، لكنه لم يستمر في ظلمه. لماذا يا أصدقاء؟ لأن الله خذله. كذلك يزيد بن معاوية كان ظالما، بينما الإمام الحسين عليه السلام كان مظلوما، فالله سبحانه وتعالى نصر الإمام الحسين سلام الله عليه وخذل يزيد بن معاوية لأنه كان ظالما ولم يندم على ظلمه.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن معدل ضربات القلب تكون 72 ضربة، وعدد مرات التنفس من 15 مرة إلى 18 مرة في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الاستحمام يعمل على تفتيح مسامات الجسم وينشط الدورة الدموية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدم الغسل الجيد للخضار والفواكه يسبب أمراضاً مختلفة؟
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام كان هناك امرأة عجوز اشتد بها المرض وأصبحت عاجزة تماما عن الحركة، فأخذها ابنها وزوجته لتعيش معهما، وكانت تلازم الفراش لا تقوم منه أبدا. كانت زوجة ابنها تقوم على خدمتها وتحضر لها الطعام كل يوم. في يوم دخل عليها ابنها كي يطمئن عليها وعلى أحوالها، فقالت له: يا ولدي، أنا أشتهي اللحم، فلماذا لا تشتريه لي؟ خرج الزوج من غرفة والدته غاضبا وتوجه إلى زوجته قائلا: لماذا لا تضعين لأمي اللحم وأنا أشتريه لك كل يوم؟
فأقسمت الزوجة أنها تضع لها كل يوم نصيبها من اللحم، ولكن بمجرد أن تهم بأكله يأتي فوقها طائر عجيب لا تدري من أين يأتي ويأخذه منها. تعجب الابن من هذا الأمر وانتظر اليوم التالي، فأخذ يراقب ما يحدث، وفعلا رأى الطائر يأخذ اللحم من أمه، فذهب إليها وأخبرها، فأخذت الأم تبكي وتذكرت ما كانت تفعل. قالت له: يا ولدي، هذا عقاب الله عز وجل لي، لأنني كنت آخذ نصيب حماتي من اللحم وأمنعه عنها، واليوم أحضر لي الله من يمنعه عني. وأخذت تبكي وتستغفر،
فسبحان من يمهل ولا يهمل.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هدينا سر الأشياء كان مصدر نور بسناه العلياء تتنور حاء ياء دال راء نور حيدر والنور التالي زهراء خير كوثر نور أعجز الكلمات نور نور الظلمات ثم الحسن روى الجود حين أمطر بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر وحسين بالروح يجود بل وأكثر قد أحيا دين المعبود إذ تعثر فاضت منهما الغيمات نور نور الظلمات.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فبعد تحدثه عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 للهجرة، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام، تطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المواجهة السياسية عند الإمام الصادق عليه السلام.
هذا أيضا يعد خطا واضحا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، بحيث إننا يمكن أن نراه بشكل أكثر تميزا وصراحة وصحة مما نراه في حياة الأئمة الآخرين. فحتى لو حصل الاختلاف على تسمية فقه الشيعة بالفقه الجعفري، أو وجدنا من ينكر النشاط السياسي للإمام عليه السلام، أو يغض النظر عنه، فإن الجميع متفقون على أن الإمام الصادق كان له أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، أو إحدى أوسعها. في هذا المجال إنما بقي مخفيا عن أعين أكثر الباحثين حول حياة الإمام عليه السلام هو المفهوم السياسي والبعد المعارض لهذا العمل، ونحن نقوم الآن بتناوله. كمقدمة، ينبغي العلم أن جهاز الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع الأجهزة الأخرى للحكم، من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي، بل يمثل قيادة سياسية دينية. فاسم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإسلامي يدل على هذه الحقيقة، وهي أنه أكبر من القائد السياسي، فهو خليفة النبي، والنبي هو من جاء بالدين والتعاليم الأخلاقية، وبالطبع في نفس الوقت الذي هو قائد وحاكم سياسي. فالخليفة في الإسلام بالإضافة إلى السياسة يتكفل الأمور الدينية للناس ويعد إمامهم الديني. هذه الحقيقة المسلمة أدت إلى أن يقوم من جاء من الحكام بعد السلسلة الأولى للخلفاء الإسلاميين، والذين كانوا أي الحكام اللاحقين لا يتمتعون بالمعرفة الدينية، أو كانوا ذوي معرفة محدودة جدا في هذا المجال، لجبران هذا النقص من خلال رجال الدين المرتبطين بهم، وإلحاق الفقهاء والمفسرين والمحدثين المأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من أجل أن يجعلوا هذا الجهاز مركبا من الدين والسياسة. والاستفادة الأخرى من وجود هؤلاء الممثلين للشريعة في جهاز الحاكم هي أنهم كانوا يستطيعون بسهولة أن يبدلوا أحكام الدين بحسب ما تقتضيه المصالح، وذلك تحت غطاء الاستنباط والاجتهاد، والذي لم يكن للناس العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره، فكانوا يبدلون حكم الله من أجل السلاطين والأمراء. لقد ذكر الكتاب ومؤرخو القرون السابقة نماذج مرعبة من اختلاق الأحاديث والتفسير بالرأي، والذي كان في معظم الأحوال مؤشرا على تدخل السلطات السياسية. هذا العمل الذي كان في العصور الأولى وحتى أواخر القرن الهجري الأول يتخذ شكل الرواية والحديث، تحول شيئا فشيئا إلى شكل الإفتاء. ولهذا نجد في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي الكثير من الفقهاء الذين يصدرون الأحكام الإسلامية بحسب آرائهم، والتي كانت في الواقع آراء وتوجهات القوى الحاكمة باستخدام الأساليب المبتدعة كالقياس والاستحسان. وقد حصل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بتفسير القرآن، ف فتفسير القرآن بالرأي كان من الأعمال التي يمكن بسهولة أن تنجر إلى تبديل حكم الله أمام أعين الناس وجعلهم يعتقدون بما يريده المفسر، والذي كان في الغالب ما يمثل إرادة الحاكم. وبهذه الطريقة فإن الفقه والحديث والتفسير قد انقسم إلى تيارين عامين منذ بدايات العصور الإسلامية. التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة، والذي كان في الكثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة، ويحرف أحكام الله لقاء أثمان بخسة. والتيار الآخر هو التيار الأصيل والأمين، الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة. ومن الطبيعي أن يكون في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم والفقاهة العميلة في كل خطوة يخطوها. ومنذ ذلك اليوم كان يتخذ في أغلب الأوقات شكل العمل بالخفاء وغير الرسمي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين وغاية آمال العارفين، والسلام على معلمي عباده خالص توحيده النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في لقاء آخر من هذا البرنامج نسعى فيه معا للتعرف على معالم المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله وتمييزه عن طرائق أدعياء العرفان والقرب الإلهية. حديثنا في هذه الحلقة عن الإخلاص وأثره في الحركة السلوكية، يأتيكم ضمن وصية للعالم التقي الشيخ أحمد بن صالح آل طوق القطيفي رضوان الله عليه. تابعونا على بركة الله.
معنى الإخلاص يا أعزائي المستمعين هو أن يكون الدافع للعمل الذي يقوم به الإنسان خالصا نقيا من كل غرض غير ابتغاء رضا الله ووجهه عز وجل. وقد مدحته كثير من النصوص الشرعية واعتبرته شرطا لقبول الأعمال. قال الشيخ القطيفي في إحدى رسائله الفقهية المطبوعة: متى ما كان لشهوة الإنسان أو شهوة غيره مدخلية في الباعث على العبادة بطلت لمنافاتها ما أمر الله به من العبادة بالإخلاص، سواء كانت الشهوة هي الباعث وحدها أو كانت جزء الباعث. بل قد عرفت أن الإخلاص لا يمكن كونه جزء الباعث، بحيث يتركب الباعث منه ومن غيره. وأنه محال، ولا شبهة في أن من عمل لمجرد تحصيل الثواب في الآخرة أو الدنيا عامل عملا الباعث عليه شهوة نفسية، وقد عرفت حال الرياء والعجب والسمعة، وعرفت أثرها في بطلان العبادة قبلا وفي الأثناء وبعدا. وأما إظهار العمل فربما أمر الشارع به كإظهار الزكاة والصلاة في المساجد وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الليل في بعض الأحوال وغير ذلك.
ولكن بين يدينا مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تأمر المؤمن بإخفاء طاعته مقابل أحاديث أخرى تأمر بإظهارها، فكيف يحفظ المؤمن إخلاصه في الحالتين؟ يقول الشيخ أحمد بن صالح القطيفي رضوان الله عليه في الإجابة: فالعامل يجب أن يلاحظ فيما يظهره أو يخفيه موافقة إرادة الله ومحبته وامتثال أمره في حاليه، فإن الله كما يحب أن يعبد سرا يحب أن يعبد جهرا، وقد أمر أن يعبد سرا وجهرا، فيجب أن يلاحظ العابد موافقة إرادة الله منه في إسراره وإعلانه، فيظهر الزكاة الواجبة ويسر المندوبة مثلا، وهو في كل من الصفتين يبتغي وجه الله ورضاه وما أحبه منه، ويراعي فيما لم يدل الدليل فيه على أحد الوجهين أخلصهما لله وأقربهما من مرضات الله وأحبهما إلى الله تعالى، كأن يكون في إظهار العمل سبب الاقتداء به، أو إخراج بعض الجاهلين من أسر الجهالة، أو إيقاظ بعض الغافلين من رقدة الغفلة عن طاعة الله، أو يكون في إصراره إبعاد للشيطان عن وسوسة الرياء والسمعة أو العجب، وربما كان الإظهار سببا له، وكأن يكون الإصرار سببا لبقاء عبادة الله بتلك العبادة، فإنه ربما كان إظهارها سببا لقطعها وعدمها أو سببا لضرر المؤمن.
إذن مستمعين الكرام، فالمفهوم هو أن يراعي المؤمن طلب مرضات الله، وهذا هو العامل الأساس الذي يحفظ الإخلاص في عمله، وهو جوهر العمل، وصورته الظاهرية ينبغي أن تكون تابعة له. يقول العالم الجليل الشيخ أحمد بن صالح القطيفي في تتمة كلامه المتقدم: العامل يجب عليه في إصراره وإعلانه اتخاذ أقرب الحالين إلى مرضات الله ومحبته، فإن تساوى في نظر العامل أمران أو لم يهتدي إلى المرجح كان الإصرار أرجح ما دامت دولة الجهل، فإن الله عز اسمه أحب من حيث الإطلاق أن يعبد فيها سرا، ومن أجل ذلك شرعت التقية ووقع التكليف بها حفظا لهياكل التوحيد عن المحو إلى غير ذلك من الأسرار.
وبالجملة فمرجحات الإعلان والإصرار الموجب ملاحظتها التقرب إلى الله وشدة الإخلاص كثير جدا، والطرق إلى مرضات الله وما يقرب منه بعدد أنفاس الخلائق، وهي سمحة سهلة لكل سالك بحسب وسعه، والله رؤوف رحيم. وأما حب الإنسان لأن يظهر الله له في الناس الخير والذكر الجميل وبغضه لعكس ذلك فأمر جبلي طبعت النفوس عليه، وهو غير مضر بالإيمان ما لم يعمل لذلك، فيدخل في الرياء والسمعة، وربما أدخل في العجب، وأما كراهية الإنسان لظهور معصيه لمولاه، فإن كان حياء من الله فهو حسن، وإن كان حياء من الناس وخوفا من مقتهم أو عقوبتهم فما أقبحه، فقد ذم الله ذلك في كتابه العزيز أشد الذم.
أعزائنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله.
تقبل الله منكم جميل المتابعة ودمتم بألف خير.